أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء التكريمي، لقائد عزيز وكبير وحبيب، هو الأخ الحاج مصطفى شحادي أبو أحمد. أرحب بكم وأشكركم على هذا الحضور باسم العائلة وباسم حزب الله وأخوان الحاج أبو أحمد في المقاومة الإسلامية. أنا في البداية أعتذر إذا شوي أثناء الخطاب شوية سعلي من هون شيء من هون، لأن هاي الأيام تبدل الطقس أثر فيه وبغيره يعني. أنا بنيتي في الوقت المتاح أن أحكي كلمة حول مناسبة حول هذا القائد الذي نحيي ذكراه في هذا اللقاء، كلمة حول الاستحقاق الرئاسي والعهد الجديد، طالما أنه هذا الحمد لله أنجز فإلى حين الانتخاب وصار عندنا رئيس، في ملف عمره 2.5 سنين نحكي فيه كلمتين لنقفله ونروح على مرحلة جديدة، كلمة حول الوضع الحكومي الحالي المستجد، وكلمة حول وضع المنطقة طبعا إذا بقي وقت إن شاء الله. أنا في البداية أذكر بقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مجددا أنا يجب أن أتوجه بالتعزية إلى عائلة الأخ العزيز القائد الحاج مصطفى شحادي، إلى أهله، إلى زوجته المجاهدة والمضحية، إلى ابنته وأبنائه، إلى إخوانه وأخواته، إلى كل أحبائه ورفاق دربه، وهو ابن العائلة المقاومة والمجاهدة منذ البدايات، وهي العائلة التي قدمت أيضا من بين أبنائها شهداء في هذا الطريق، وتحملت الكثير من الصعاب والشدائد وصبرت منذ الأيام الأولى لانطلاقة هذه المسيرة. أعزيهم بفقد هذا القائد وهذا العزيز وهذا الحبيب الذي كان أستاذا للمجاهدين وأبا للشهداء وأخا كبيرا لهم، وأسأل الله تعالى أن يحشره معهم إن شاء الله. الحاج مصطفى الحاج أبو أحمد عندما أتكلم عنه في الجزء الأول من الكلمة إنما أتكلم من موقع الشهادة الحسية، يعني التجربة المباشرة الشخصية، مش قال لي فلان عن فلان، ما عم بحكي عن تاريخ بعيد ولا عن شخص لا أعرفه، إنما عن شخص أعرفه عن قرب، عملنا سويا، مشينا في الطرقات سويا، حضرنا في الشدائد سويا. أبو أحمد كان أحد الرجال الأوائل في بدايات هذه المسيرة، في بدايات تكوين حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، في بدايات هذا التشكل وهذا التشكيل وهذا الالتقاء بين مجموعة كبيرة من الشباب المؤمن المتدين المقاوم المجاهد. ومنذ الأيام الأولى، ليس منذ السنة الأولى أو الشهور الأولى، منذ الأيام الأولى لتشكل حزب الله كان الحاج مصطفى واحدا من هؤلاء المساهمين في البدايات. كان شابا في مقتبل العمر، 22 سنة 23 سنة، كما هو حال الكثيرين من الجيل المؤسس في هذه المسيرة وفي هذه المقاومة. وعاش كل شبابه وعمره في هذه المسيرة، وختم له وهو رغم مرضه يتحمل المسؤولية فيها. كان من المسؤولين المؤسسين في الميدان، في الجبهة، وبقي في الميدان ولم يغادره يوما إلا إلى مثواه الأخير. كان الأخ المؤمن والشجاع والواعي وصاحب الإرادة الصلبة، من النوع الذي لا يتسرب الخوف إلى قلبه. يعني أنا مثلا ذهني في مجموعة أشخاص، في مجموعة إخوة، بعتقد أنه هول أصلا الخوف ما بيفوت عالبه، بالشدائد، بالحروب، بالقتال، بالخطوط الأمامية، لا بينهزوا، لا بيتزحزحوا، لا قلبهم بيرجف، لا أعصابهم بتهتز. واحد من رموز هذه النوعية كان الحاج مصطفى شحاتي، القريب جدا من الشباب والمجاهدين والناس، حبا ولطفا وأخوة وصداقة وتواضعا. عندما نعود إلى البدايات، إلى تلك البدايات 1982، يعني إلى عددنا القليل في حزب الله، إلى تنظيمنا المتواضع، إلى إمكانياتنا المحدودة، يعني عندما كنا قليلا نخاف أن يتخطفنا الناس من حولنا، يعني عندما نعود إلى زمن الغربة، كان لحزب الله عرين في بيروت الغربية، كان لحزب الله عرين في فتح الله، وكان ليث هذا العرين مصطفى شحادي أبو أحمد، وكان حامي هذا العرين مصطفى شحادي أبو أحمد. حزب الله هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، كانت هذه الشجرة وما زالت جذورها الضاربة في الأرض قوية وصلبة منذ بداية التأسيس. هذا أحد أسباب أن هذه الشجرة لم تهزها العواصف والرياح العاتية وصمدت أكثر من 30 عاما، مع أنها كانت تبتلى وتمتحن في كل عام مرة أو مرتين. وكان الحاج مصطفى أبو أحمد أحد جذورها القوية والراسخة التي جعلها ثابتة في الأرض تعانق السماء. إيمانه وتدينه والتزامه بقضية المقاومة وطريق حزب الله، كل ذلك دفعه إلى تحمل المخاطر على المستوى الشخصي، وهو الذي كان يقاتل بيده ويحضر في الخطوط الأمامية ويفتح صدره للنيران ويواجه التحدي، وهو الذي أصيب بالجراح وكاد أن يقتل ويستشهد أكثر من مرة وفي أكثر من ساحة. كان الحاج مصطفى من البنائين الأوائل الذين أحسنوا البناء وأتقنوا البناء وأوجدوا هذا البنيان الجهادي وعززوه وطوروه حتى غدا مع الزمن قوة قادرة على طرد الاحتلال ومواجهة التهديد والعدوان والدفاع عن الوطن والأمة في أكثر من جبهة وفي زمن واحد. طيب، لو كان لي أن أختار مفصلا مركزيا في سيرة وحياة هذا القائد الجهادي ليعرف بعض حقه وفضله، عادة بحياة أي كادر، أي قائد، أي شخص ممكن يعيش 40 سنة 50 سنة ويكون له جهاد ونضال مثلا عشرات السنين مثل حاج مصطفى، كل شخص بالنهاية في بحياته بسيرته مفصل مفصلين ثلاثة أساسيات يشار إليها بالبنان ويعرف من خلالها هذه الشخصية وفضلها وحقها. مش كل شيء بتكشف عن حقيقة جوهر الإنسان، هناك أحداث محددة ومعينة هي التي تكشف عن جوهر أي إنسان وحقيقة أي إنسان. لو كان لي أن أختار مفصل سأختار المفصل التالي وأنا هحكي عنه، مش بس لي، ليس من أجل أن أنكئ جراحا أو أثير شيئا من الماضي، وإنما لأخذ العبرة للحاضر وللمستقبل. الحاج مصطفى كان مسؤول حزب الله العسكري في منطقة بيروت الغربية. في سنة 1987 وعلى أثر القتال الداخلي الذي كان قائما في ذلك الحين بين مجموعة من القوى السياسية في بيروت، دخلت القوات السويرية إلى بيروت، انتشرت على المستوى العسكري. حصلت حادثة مفجعة وقاسية ومؤلمة في ذلك الوقت في الشهر الثاني من عام 1987 في منطقة فتح الله، فيما عرف لاحقا بمزرعة فتح الله. قضى فيها من إخواننا وشبابنا 18 شهيد من خيرة الشباب. كانوا موجودين بنفس المبنى، يعني بالطابق الأول حاج مصطفى كان موجود، يمكن بالطابق اللي فوقهم السادس الثامن لا أذكر بالضبط، بس بنفس المبنى. طيب، طبعا أنا سأشير إلى هذه الحادثة لأقول قبل أن أتعرض لها أنه كان دائما نحن كنا أمام تحدي وأمام معاناة. في الإدارة السويرية السابقة، كان في الإدارة السويرية السابقة من يسعى لسبب أو لآخر إلى أن يكون هناك قتال بين الجيش السويري وحزب الله، وحصلت أحداث كثيرة في الثمانينات وحتى في التسعينات، لكن كان أخطرها وأكبرها، كانت هذه الحادثة أخطرها وأكبرها. بالتأكيد كان هناك من يريد أن يفرض واقعا ميدانيا معينا على القيادة السويرية في ذلك الوقت المتمثلة برئيس راحل حافظ الأسد، الذي كانت نظرته لمسألة المقاومة في لبنان ولحزب الله في لبنان نظرة استراتيجية منفصلة عن المنافسات الداخلية والصراعات الداخلية والمعارك الداخلية في لبنان. ولكن من الإدارة السويرية، هلا هو صار من الماضي على كل حال، لكن يجب أن نذكر ذلك، من كان يسعى في ذلك الوقت لحسابات معينة ولأسباب معينة أنه لا يدفع الأمور باتجاه قتال كامل وواسع بين الجيش السوري وحزب الله. هلا ما بدي فوت ليش وشو الأسباب، لكن هاي كانت واحد من معاناتنا. هذه المعاناة استمرت بعد ذلك. أيضا مع الوقت كان هناك من يراهن على قتال بين المقاومة والجيش اللبناني، وهذا ما خطط له في مجزرة 1993 عند مستديرة المطار، أيضا عندما سقط لنا 10 شهداء من الإخوة والأخوات و50 جريحا كانت جراحهم في الرأس وفي الصدر. وكان علينا مرة أخرى أن نصبر لنفوت المؤامرة. وهناك أيضا من كان يفكر ويدرس ويبحث ويخطط لصدام بين الجيش اللبناني والمقاومة عام 2005 بعد خروج القوات السويرية من لبنان، ولكن الدراسة بهذاك الوقت وصلت إلى مكان أن هذا رهان خاسر، لأن عقيدة الجيش وتركيبة الجيش وقيادة الجيش وضباط الجيش وثقافة الجيش اللبناني التي تكونت خلال عقود تأبى أن تسير في هذا الاتجاه. على كل هذا واحد من التحديات والآلام والمرارات التي عشناها خلال عقود من الزمن. في ذاك الوقت، لنرجع لأخينا العزيز الحاج، في ذاك الوقت ونتيجة ما حصل، يعني قتل إخواننا في مزرعة فتح الله من قبل جنود سوريين أعطيت لهم الأوامر بأن يفعلوا ذلك، وما تبعه من تفاصيل مستفزة، يعني كان هناك تعمد في الاستفزاز حتى نذهب باتجاه رد الفعل الغير مدروس الكبير الذي يؤدي إلى المواجهة الكبيرة. بطبيعة الحال في تلك الليلة كل إخواننا وشبابنا في بيروت الغربية استنفروا، تجمعوا، تكتلوا، أخذوا نقاط. في شباب من الضاحية أيضا نتيجة هول الحادثة جاءوا إلى بيروت. كان قائد الميدان هو الحاج مصطفى، وكان كلمة واحدة منه، أمر واحد، طلقة واحدة كانت كفيلة بوقوع كارثة في الشهر الثاني من عام 1987. كان يمكن أن تحصل مواجهة كاملة وشاملة، ليس فقط في بيروت والضاحية، وإنما في كل مكان بين حزب الله وبين الجيش العربي السوري. وبرغم من أن الشهداء كانوا أصحابه وإخواته وأحبائه وأصدقائه وشبابه، وهذا يعني الكثير، لكن هذا القائد كان من الانضباط والطاعة والحكمة وتحمل المسؤولية ورباطة الجائش والصبر والسيطرة على الغضب، وأيضا الوعي الكبير. لم يحرك ساكنا ومسك الشارع ومسك المجموعات بأكملها، وكان بانتظار القرار الذي ستتخذه قيادة حزب الله في ذلك الوقت. بالفعل الإخوة في قيادة حزب الله في ذلك الوقت، طبعا ما كان وقت عنا أمين عام، كان قيادة جماعية مثل هلا قيادة جماعية بس بدون أمين عام. اجتمع الإخوة ودرسوا خلفيات الحادث ونتائج الحادث وتداعيات الحادث، وأجمعوا أنه لا، لازم نتحمل ونصبر ونضغط على جراحنا، وهناك من يريدنا أن نذهب إلى صدام. المستفيد الأول منه هو إسرائيل ومن يدعم إسرائيل، المشروع الأمريكي في لبنان والمنطقة. تعرفوا هذاك الوقت الأمريكان حاضرين وفاعلين ومؤثرين مباشرة في كل أحداث المنطقة. برغم من ألم المصاب يجب أن نتحمل هذه المسؤولية ونتجاوز هذا الأمر ونذهب إلى علاجه بطريقة مختلفة. وأنا أذكر في تلك الليلة الساعة 11:30 بالليل، 12 بالليل، مجموعة من الإخوة القياديين لقيادة حزب الله المركزية ركبوا بالسيارة ونزلوا على بيروت في ظلام الليل رغم المخاطر، جاءوا من الضاحية. كانوا بيعتبروا أنه يعني هلأ بدنا نحكي مع الحاج مصطفى، بدنا نحكي مع الشباب وبدنا نقنعهم والأمر صعب إلى آخره. أذكر أنا كنت مع الإخوة في ذلك الوقت في نفس السيارة، ذهبنا في السيارة إلى حيث يتواجد الأخ الحاج مصطفى شحادي، نزلت أنا تكلمت معه، لم يحتج الأمر سوى إلى نصف دقيقة. يا حاج، عظم الله أجرك، الله يبارك فيك وبإخوانك، القرار تبعنا لا نريد أن نذهب إلى صدام، هناك من يريد أن يجرنا إلى فتنة، إلى قتال على حساب المقاومة، على حساب دماء شهدائنا، هذا بيخدم أمريكا، بيخدم إسرائيل، بدنا نضبط حالنا ونلم شبابنا ونجمع سلاحنا وننكفئ ونشوف هذا الموضوع كيف نعالجه بالمستقبل. أمرا وطاعة، انتهى. في تلك الليلة أبدأ هذا القائد كما قلت عبر بين جوهره، طاعة، الولاية، انضباط، الصدق، الإخلاص، التواضع، الوعي، الحكمة، الإدارة، الصبر، الحس القيادي، تحمل المسؤولية. بيكفي هاي الليلة. لنا أن نفترض أنه لا، بهذيك الليلة ما حدا ودع حدا، أو العالم فلتت، أو كان القرار شيء تاني. لكن هون لأنه ما كان القرار شيء تاني، بيجي مفصلية وجود قائد اسمه مصطفى شحادي في تلك الليلة. لو ذهب إخواننا وشبابنا ومقاتلونا إلى المواجهة الشاملة في بيروت، كانت كارثة حقيقية، كانت كارثة حقيقية على الجميع وعلى مشروع المقاومة بالدرجة الأولى. هذا مفصل أنا أستحضره دائما ولا يغيب عن بالي لحظة على الإطلاق، لأنه هاي من المفاصل المصيرية. هذا مش حدث عادي، هذا مفصل مصيري كان ممكن يأخذنا بهذا الاتجاه، ونحن كنا نريد أن نسير بهذا الاتجاه، اتجاه الجنوب، اتجاه القدس، اتجاه المعركة الحقيقية والأساسية. طبعا بعدين صار تواصل مع رئيس الأسد، مع رئيس حافظ الأسد، وتم يعني فهم حقيقة ما جرى. ومن هذاك الوقت صار في عناية خاصة والتفاتة خاصة وحذر خاص من شخص رئيس الأسد، وفتحت قنوات مختلفة لمنع حصول أو دفع الأمور باتجاه فتنة من هذا النوع أو مشروع من هذا النوع. وكانت أيام قاسية. على كل، في تلك الحادثة يحضر هذا القائد، بعدها واصل تحمل مسؤولياته على مستوى منطقة كل بيروت، وليس فقط بيروت الغربية، أيضا في الجنوب، في عمليات المقاومة، في جهود المقاومة، أيضا في تأسيس السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال في ذلك الوقت في التسعينات، كان له دور أساسي وجوهري. وفي كل أحوال، كما بدأ من بيروت الغربية عاد إليها في سنوات عمره الأخيرة مسؤولا ومجاهدا ومتحملا المسؤولية وقائدا وأبا وأخا كبيرا للإخوة، حتى قضى نحبه بعد صبر طويل مع مرض عضال. أحببت أن أقدم هذه الشهادة بحق هذا القائد الذي كان نموذجا في الوفاء وفي الإيمان وفي الطاعة وفي الصدق والعطاء بلا حدود، والشجاعة والشهامة والاستعداد للفداء في كل الخطوط الأمامية. في المعركة التي أصيب فيها بالجراح وكاد أن يستشهد، أنا التقيته خلال يوم أو يومين بعد إصابته، وكان رابط كتفه، رابط إيده، ويحمل بندقية في اليد الأخرى. لم يتذرع لا بمرض ولا بجراح ولا بضعف ولا بأي مشكلة من مشاكل، لم يتخلف يوما عن الحضور في ساحة قتال أو مواجهة ميدان. مصطفى شحادي أبو أحمد الحاج مصطفى القائد الراحل، بحق أسد من أسود الله وسيف من سيوف الله في هذه المسيرة الإلهية المباركة. رحمه الله إن شاء الله وحشره مع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين والصالحين. إذا بتسمحوا ننتقل شوي للاستحقاقات القائمة. أولا في الملف الرئاسي، الحمد لله ب 31 تشرين أول أنجز هذا الاستحقاق وصار للبنان رئيس الجمهورية. هو فخامة رئيس العماد ميشيل عون. أنا بالعنوان الرئاسي حاب أحكي كم نقطة، مثل ما قلت مشان نسكر الملف فيما مضى، لأنه نحكى كتير، بس طبعا نحن حكينا قليل، يعني غيرنا اللي حكي كتير على سنتين ونص. وننتقل إلى الملف الحكومي. النقطة الأولى، على مدى عامين ونصف تقريبا، اليوم فرصة أني أرجع أقول بعد إنجاز الانتخاب أننا نحن في حزب الله ظلمنا كثيرا سنتين ونص، واتهمنا كثيرا، وصار كثير من التجني علينا، وبيقدروا اللي ظلمونا واللي اتهمونا واللي تجنوا علينا سنتين ونص يراجعوا حالهم وحساباتهم وشو كتبوا شو حكوا شو قالوا خلال سنتين ونص. بشكل أساسي حكاية أنه حزب الله لا يريد، يعني إذا كان يريد انتخابات رئاسية فهو لا يريد العماد ميشيل عون رئيسا، وهو يكذب على العماد عون ويخدعه، ونحن لم نكن في يوم الأيام لا كذابين ولا خدعين. بعدين ترقوا أنه لا، حزب الله أساسا هو لا يريد رئيس في لبنان، مشروعه هو الفراغ الرئاسي، وهو يعطل انتخاب أي رئيس، ما بده رئيس، لا ميشيل عون ولا سليمان فرنجية ولا أي أحد محافظ الألقاب. وبنوا على ذلك الكثير من الأوهام والأقاويل والاتهامات والتحاليل، وما خلوا شيء محلي وإقليمي ودولي إلا فوتوه بعضه وحملونا إياه. بالبداية اعتبروا أنه لا، حزب الله يسجن الاستحقاق الرئاسي من أجل المفاوضات النووية بين إيران والخمسة زائد واحد، والملف الرئاسي اللبناني هو على طاولة المفاوضات في فيينا. وتعبنا ونشي فريقنا ونحن بنقول لهم يا جماعة لك حاجة توهموا، حاجة تخرفوا، حاجة تحكوا حكي فاضي. على طاولة المفاوضات في فيينا ما في شيء غير النووي فقط، لا لبنان ولا غير لبنان. طبعا بدك مين يود، يعني شوي صار الاتفاق النووي وما انحلت الرئاسة بلبنان، وتبين اللي نحن حكيناه صدق واللي كانوا عم يحكوه افتراء وكذب، وتبين انه على طاولة المفاوضات النووية ما في شيء لا اسمه لبنان ولا ملف رئاسة ولا المقاومة ولا سوريا ولا اي شيء، ما في الا الملف النووي. لأن الجمهورية الإسلامية، لأن سماحة الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية رفضوا بشكل قاطع أن يناقش شيء آخر غير الملف النووي على طاولة مفاوضات، وانتهى. وده بعدين الأمريكان حكوا فيه. طيب بيّن نحن صادقين وغيرنا عم يظلمنا، بس مع ذلك كملوا أن حزب الله يسجن ويحبس الاستحقاق الرئاسي بانتظار ما يحصل في سوريا. وألف مرة طلعنا وقلنا يا أخي لا تنتظروا ما يجري في سوريا ولا ما يجري في المنطقة، تعوا تفاهموا تفاوضوا احكوا عدوا، وأن العماد ميشيل عون هو ممر إلزامي، طلعوا احكوا انتويات فاوضوا انتويات فاهموا انتويات. ما كان حدا عم بيرد. بكل أحوال اليوم وصلنا ب 31 تشرين أول لنتيجة أنه لا، هذا لا له علاقة لا بملف نووي ولا بأحداث بسوريا ولا إيران أصلا فاوضت حدا. لما رئيس هولندا حكي مع رئيس روحاني قال له هذا شأن لبناني، شوفوا اللبنانيين شو بيتفقوا. الفاتيكان حكيت مع إيران، إيطاليا حكيت مع إيران، روسيا حكيت مع إيران، كل العالم حكيت مع إيران، قالوا لهم هذا الموضوع عند اللبنانيين وأن حلفانا وأصدقائنا ولا شأنهم، نحن لا نتدخل فيه. بكل صدق بكل شفافية، إيران وسوريا أرادا لهذا الاستحقاق أن يكون لبنانيا بحتا. المكان بده إياه لبناني هو حدا من غيرنا، بس مش نحن. بس هاي أول نقطة بكتفي بهالمقدار. طبعا بعدين في ناس ربطوا بالصراع السعودي الإيراني انه هلا بدنا ننتظر السعوديه وايران ليتفقوا بالعراق وباليمن وبسوريا وبالبحرين، ملف رئاسي واحد من هاي الملفات. كله كان حكي ما له اساس، اوهام. نحن كنا منذ اللحظه الاولى صادقين في موقفنا، صادقين في دعمنا للمرشح الطبيعي العماد ميشيل عون، صادقين في اننا نريد انتخابات رئاسيه وفي اننا نريد هذا الرجل رئيسا الجمهورية، ولم نتخلف عن هذا الموقف لحظة واحدة على الإطلاق. وكل ما كان يمكن أن يؤدي إلى إنجاز هذا الاستحقاق ووصول هذا الرئيس ونستطيع أن نفعله فعلناه على طول خط. هاي أول نقطة. النقطة الثانية كمان مشان بس ننهيهم يعني، أو النقاط، حتى بعد الانتخاب للأسف الشديد هناك من يصي ويقول، يعني يريد أن يقول هو صاحب الفضل، ما نحن لا حكينا لا عن فضل ولا عم نتمنن حدا لا البلد ولا شيء، ولا عم نقارب هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. لكن في جهة مصرة أن ظلت تقول أنه لا، حزب الله ما كان بده العماد هون، وأنه هن حشرونا لو إحنا على الانتخاب ب 31 تشرين الأول. بلغة الشارع هيك البسيطة العامية، يا حبيباتي ما كنتوا تحشرونا من سنتين ونص؟ عشان تحشرتونا هلا؟ ليش انطرتوا سنتين ونص لتحشرونا؟ ما كنتوا تحشرونا من سنتين ونص؟ ببين مين المخادع ومين الصادق. ما في داعي يفوت بجدل هلا وناقش نوايانا ونواياهم. كذلك هناك من يصر، بس كله لا نخلص يعني، ما بديش اعمل سجال، نحكي هول وانتهينا من الملف الرئاسي. من يصر، لانه بدي اقول انه عمل انجاز وعمل انتصار، انه منيحه للعالم عم تتعلم ان الانتصار هو اسقاط اهداف العدو او الخصم. ما نحن وياكم مختلفين، بحرب تموز كنا نحن نقول انتصارنا هو اننا اسقطنا اهداف العدوان الاسرائيلي، انتوا بتقولوا هذا مش انتصار. هلا طلعوا في ناس منتصرين بالبلد انه هن اكتشفوا أو علموا بأن هدف حزب الله هو الفراغ الرئاسي، فمن أجل إسقاط هدف حزب الله تبنوا العماد ميشيل عون للرئاسة من أجل إسقاط الهدف وإلحاق الهزيمة بحزب الله وتحقيق انتصار. عظيم عظيم جدا. طيب ما أنتم متهميننا أنه هدفنا هو الفراغ الرئاسي من سنتين ونص، كنتوا هزمونا من سنتين ونص وتبنوا ترشيح العماد عون وانتخبوا رئيس جمهورية، وكنتوا وفرتوا على البلد فراغ سنتين ونص وكل هاي التداعيات اللي بتقولوا عنها، تعطيل المؤسسات والوضع المالي والاقتصادي و و و و إلى آخره. إذن هاي سوالف حشرناهم وهدفهم الفراغ. مع ذلك أنا قبلان يعني، ما في مشكلة، مش بس أنا وإخواني قبلانين، خلي اللي بده يحكي يقول بده اياه، اللي عمل انتصارات يقول عمل انتصارات، اللي عمل انجازات يقول عمل انجازات، ما في مشكله على الاطلاق. المهم بعد 31 تشرين الاول يوم اخر في لبنان، هذا المهم بالنسبه لنا، هذا المهم. ولذلك شفتوا خلال كل الاسابيع الماضيه رغم اشتداد الحمله وكثر هذا الحكي اللي ما له اساس وما له اي قيمه، نحن ما علقنا وقطعنا عنه، لأنه مثل ما حكيت أنا بيوم الأحد بذكرى الشهيد الحاج علاء رحمة الله عليه، كان هدفنا حقيقة هو أنه الإنجاز يتحقق ويمشي. وفي بعض أيضا بهذه النقطة الثانية، في أحد يعني إحدى القوى السياسية طلع معه أنه هي ليش ما بدها تبنى العماد عون، لأنه التزام حزب الله معه بس التزام أخلاقي ليس قائم على أساس سياسي. غريب انه في قيادة حزب بلبنان سياسية ومكتب سياسي طويل عريض وبيجتمعوا، ونحن سنتين ونص منقول نحن ندعم ترشيح العماد عون، مش بس وفاء واخلاقا ومدري شو، بما يمثل من مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، بعد شوي حنعمل فيه معلقات كنا، ومن يمثل بما يمثل ومن يمثل. طلع في ناس اصلا سنتين ونص ما عم يسمعونا ولا بيقوا جرايد ولا بيطلعوا على الحيثيات، انه طيب في قوه سياسيه بالبلد اسمها حزب الله تدعم مرشحا، طيب ليش تدعمه؟ يعني ما قريتوا ما سمعتوا ما ناقشتوا، طلع عندكم الموضوع بس موضوع اخلاقي وهذا غير كافي لانه تقاربوا هذا الترشيح من الزاويه السياسيه. على كل بكتفي بس بهو ثلاث ملاحظات، تبع اللي حشرونا وتبع اللي اسقطوا هدف الفراغ تبعنا، وتبع اللي اعتبروا انه موقفنا هو بس موقف اخلاقي ما له علاقة لا برؤية استراتيجية ولا بما يمثل العماد ميشيل عون ولا بمن يمثل العماد ميشيل عون. ثالثا، اريد ايضا مع بداية العهد الجديد، لانه كتير انحكى عن تفاهمات وصفقات رئاسية واتفاقيات واتفاقات وكذا، نحن بيننا وبين العماد عون مع فخامة كواييس في تفاهم اللي عملناه ب 2006 بشباط 2006 بكنيسة ماون خايل، تفاهم علني ومكتوب ونزل بوسائل الإعلام، وما في شيء له علاقة لا برئاسي ولا بالحكومة ولا بأي تفاصيل من هذا النوع. هذا كان التفاهم اللي بيناتنا، انتهى. الآن نحن ما في تفاهم بيننا وبين العماد عون ولا في صفقة رئاسية، بس ليكون واضح طبعا، لا ما بعتقد حدا عم يتهمنا ويتهم العماد عون بهذا، لكن كمان ليكون واضح ما في شيء. بالعكس، نحن بناء على تجربة السنوات العشر من شباط 2006 لهلأ، لما دعمنا هذا الترشيح دعمناه من موقع ثقة برجل. حتى لما التقيت أنا وياه بأول ما تفهمنا على دعم ترشيحه قبل أن نعلن بعدة أشهر وناقشنا بهذا الموضوع، هو سألني أنه بالنهاية إذا أنا بدي اتفاوض بدي اتناقش بدي التقي مع قيادات سياسية، أنتو حزب الله بتدعموا ترشيحي، شو بدكم إياه بالضبط؟ نالو جنرال، نحن نثق بك، نحن نثق بك، نحن أنت بالنسبة لنا رجل صادق ورجل واضح ورجل شفاف ورجل مستقل. أنا ما كنت عم جامله، هلا عم بحكيهم بالإعلام ما عم جامل حدا، رجل مستقل. وهذا دائما كنت أحكيه بالمناسبات، العماد عون لا يتبع أحدا، لا دولة ولا سفارة ولا محور ولا 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 حدا. يعني اللي بيقتنع فيه هو اللي بيريح ضميره وبيعمله بياخذ القرار. نحن نثق بك وبهاي المواصفات وباستقلاليتك وبوطنيتك وبصدقك، وانت خلال هذه السنوات من التجربه، هلا في ناس بيجوا بيفتحوا ملفات قديمه، شو بدنا بالملفات القديمه؟ هلا الناس شو؟ وين؟ بالشدائد الكبرى، بالمحن، بحرب تموز، ما بعد حرب تموز. فنحن يا إخواننا ويا السادة وأخواتنا والسادة المشاهدين، في بداية عهد جديد ليعرف الجميع، كل ما بيننا وبين العماد عون فخامة الرئيس هو هاي الثقة. ما في شيء، ما متفقين على شيء، ما عاملين صفقة بشيء، ونحن تكفينا هذه الثقة، تكفينا هذه الثقة. اليوم نحن مطمئنين جداً، مطمئنين جدا، لأنه الذي يسكن قصر بعبدة هو رجل وقائد وصادق وشجاع ووطني وشخصية مستقلة و شو بدي لكم، جبل، جبل. هذا بالنسبة لنا، يعني لا بينشرى ولا بينباع ولا بيبرم ولا بيفتل، عنده ثوابت، عنده مبادئ بيثبت عليها وبيمشي عليها. هذا بالنسبة لنا اللي كان مطلوب، هذا وصلنا له. ما كنا محتاجين نعمل مع العماد عون أي اتفاق أو صفقة رئاسية. هذه النقطة الثالثة. نقطة رابعة كمان بالملف الرئاسي، يجب أن نتوقف مليا أمام الدور الإيجابي الكبير الذي قام به دولة الرئيس نبيه بروي يوم الانتخاب، وإدارته الدقيقة والممتازة لإنجاز هذا الاستحقاق. يعني ببساطة، رغم أنه الرئيس بروي أعلن موقفه من ترشيح العماد عون وقال له أنا ما بدي صوت لك، أنا بدي صوت للوزير سليمان فرنجي، وبعدين لما الوزير الفرنجي قال منحط ورقة بيضاء، فأيضا إخواننا بحركة أمل وكتلة التنمية والتحرير تزموا بالورقة البيضاء. باللعبة السياسية كان بيقدر رئيس بري وأيضا ومعه آخرون أنه ب 31 تشرين أول يطيروا النصاب، كان بيقدر، ما عملها وحافظ على النصاب. حتى أثناء الجلسة لما صارت هاي الهمروجة اللي تبعوها كل اللبنانيين، واللي بين هلالين يعني بعض النواب آذوا صورة المجلس النيابي وآذوا صورة البلد كله. لما صارت هاي الهمروجي في ناس صاروا يشتغلوا انه طيب أجل الجلسة، وهذا بده يطلع وهذا بده يهرب. وهذا دولة الرئيس كان حاسما وقويا في ضبطه ومنعه لأي تسرب في الجلسة. مجرد خلصت الدورة الأولى دغري فتح الدورة الثانية، وأدار التصويت بالشيء اللي شفناه كلياتنا سوا إلى أن انتهى إلى الانتخاب اللي حصل. طيب، ومجهز خطاب التهنئة ومجهز جلسة القسم، يعني كمان هو مستعجل بده ينهي هذا الاستحقاق برغم من موقفه اللي كان واضح وعلني وما جمل فيه. بكل أحوال، مجريات جلسة 31 تشرين الأول هي شهادة كبيرة لدولة الرئيس نبيه بري، الذي يثبت مرة جديدة، مش هاي أول مرة، يثبت مرة جديدة أنه رجل دولة بامتياز، وأنه الضمانة الوطنية الكبرى في الزمن الصعب. وهذا يجب أن يحفظ له ذلك كل من يختلف معه أو من اختلف معه في الاستحقاق الرئاسي. خامسا، النقطة الخامسة، أنا خلال الأسابيع الماضية والأشهر الماضية بالاستحقاق الرئاسي كنت دائما أذكر وأتحدث عن الحليف الشريف الوزير سليمان فرنجي. الآن وقت أني أذكر وحدة من النقاط الأساسية اللي بتخليني أطلق هذا الوصف، الحليف الشريف، وما بدي أقوله لمجد بالوزير فرنجي، وإنما لنبني على الشيء مقتضاه. وزير فرنجي حتى بعد أن رشحه تيار المستقبل للرئاسة كان عنده فرصة ذهبية أنه يصير رئيس، أن ينتخب رئيسا، لكن من اليوم الأول التزم معنا. هون معنى الالتزام، يعني هون لما بلش ينحكى بالبلد، الحمد لله هلا بينحكى كثير عن الأخلاق، ما هذا بدنا إياه، بينحكى عن الالتزامات، الالتزام والوفاء بالالتزام، هذا اللي بدنا إياه، هذا اللي بدي أبني عليه بعد شوي. التزم معنا، قال أنا أقدر حراجة الموقف، ولذلك أنا لن أذهب إلى جلسة انتخاب رئيس حتى لو بدهم ينتخبوني أنا إذا أنتوا غبتوا عن الجلسة. هذا التزام مع حزب الله كان، هذا التزام معانا كان. طيب، بكل بساطة هيك بحسب عددية كان بيقدر، أولى رئيس بري كان عم يحضر الجلسات، ما كان عم بيغيب بصفة رئيس مجلس هو الكتلة، بس في مجموعة من الحلفاء كانوا عم بيغيبوا معانا. يعني لما بنذكر مثلا الوزير سليمان الفرنجية والكتلة تبعه، هلا غير نحن وتكتل الإصلاح والتغيير، بنذكر مثلا حلفائنا القوميين السويريين، بنذكر المير طلال، بنذكر هلا ما بعرف النائب قاسم هاشم كان عم يحضر أو كان عم بغيب، بس أكيد النائب عاصم عنصو كان عم بغيب معانا. مجموعة من النواب كانت عم تغيب معانا، وإلا كتلة الوفاء وتكتل الإصلاح والتغيير لوحده ما كان بيقدر يعطل النصاب، صحيح أو لا؟ طيب، ما هو الإخوة بقيوا معانا. وزير فرنجي قاطع الجلسات التي يراد فيها أن ينتخب هو رئيسا للجمهورية. بصير؟ يعني معلش هلأ شوي هيك لحظة تأمل. طيب، كل بساطة بيقدر الوزير الفرنجي يجي لحزب الله يقول يا إخواننا يعني هاي كثرة الأخلاق تبعكم وتبعي حتذبحنا، يا خي عندي فرصة تاريخية خليني أعمل رئيس جمهورية. مع ذلك ما قال، وعلى الإعلام قال أنا التزمت وأنا أفي بالتزامي. هذا يعني الحليف الشريف، هذا يعني رجل لرجل، هذا يعني من تستطيع أن تأمنه على وطنك وعلى قضاياك الوطنية وعلى مصيرك وعلى ناسك وعلى مقاومتك. وهذا اللي بنحتاجه بالبلد، هذه التجربة نحن نريد أن يبنى عليها. شو يعني؟ إذا ببلد ما القوانين بتقل القانون هو الضمان، الناس بتلعب على القوانين طالع ونازل، كل واحد بفسر القانون مثل ما بده، والدستور لحق على تفاسير للدستور، والميثاق والميثاقية كمان صارت مطاطة بشكل غير مفهوم. الضمانة الحقيقية لبناء دولة، الضمانة الحقيقية لقيام وطن، الضمانة الحقيقية لتطور بنية الدولة، الضمانة الحقيقية لعيش أفضل في هذا البلد، شو الضمانة الحقيقية؟ هو صدق الالتزام بين القوى السياسية والقيادات السياسية بالبلد. لازم شيء يتغير بهذا البلد. على طول مين السياسي الشاطر؟ اللي بيكذب، اللي بيطعن بالظهر، اللي بيغدر، اللي بيترك بنص الطريق، اللي هاي بالسياسة اللبنانية هذا بس تقول سياسي شاطر. هلا نحن مثلا حزب الله بيقولوا عنا معترين، نحن بالسياسة معترين، لا نعم مش معترين، أبدا مش معترين، ومنوزع فهم قد ما بدكم، مش أنا طبعا، حزب الله أنا أقلهم وأصغرهم، لكن ما نحتاجه أنه بدنا نغير مفهوم هذا البلد. إذا الناس بتضل تخاف من بعضها، أن والله الناس بيعملوا اتفاق بس لا أحد يأمن للآخر، ناس بيعملوا مع بعضهم تفاهم ما حدا بيأمن للآخر، أمام أول مصلحة حزبية أو شخصية أو عائلية أو مذهبية أو طائفية بيترك صديقه وحليفه والتفاهم تبعه والاتفاق استراتيجي والخيار استراتيجي وبيلحق مصلحته الصغيرة. هيك ما بينبنى بلد، هيك عم نقطع وقت، والله يعين اللبنانيين إذا منكمل هيك. من هيدا الاستحقاق الرئاسي مطلوب يتاخد هذا الدرس، انه لا، عنا بلبنان في اخلاق وفي التزامات وفي رجال دولة وفي قامات وفي عقول، اذا العالم اتضامنت وتفاهمت وتعاونت لا بنقدر نبني دولة ونقطع بلدنا في مواجهة كل هالتحديات. نقطة الاخيرة بالملف الرئاسي، نحن ندعو إلى أن يتعاطى الجميع بإيجابية مع العهد الجديد. من أيد، من صوت للعماد عون، ومن لم يصوت له. ولنعتبر كلبنانيين أننا أمام فرصة وطنية كبرى للانطلاق من جديد وللعمل سويا من أجل الحفاظ على بلدنا ومعالجة أزماته ومواجهة التحديات القائمة في هذا المحيط المتلاطمة أمواجه، المتلاطمة أمواجه، هذا محيط صعب، أعاصير وزلازل من حولنا، ونحن رهاننا كبير جدا في حزب الله على قدرة فخامة رئيس ميشيل عون والعهد الجديد على إدارة كل الاستحقاقات الوطنية المقبلة بكفاءة عالية وصدر واسع وأبوة للجميع. طيب ننقل ملف الحكومة كمان كلمتين. أولا، بكل صدق نحن نتوجه بالشكر والتقدير لدولة الرئيس تمام سلام الذي أبدى خلال هاي المدة كلها صبر وتحمل وحكمة وهدوء ما شاء الله، وحقيقة البلد كان بيحتاج هيك شخصية بهيك مرحلة، واستطاع أنه يدير الأزمة. هلا ما كانت هاي الحكومة قادرة أنه تحل الأزمة، لكن أن يدير الأزمة بأقل خسائر ممكنة. واضح أن دولة الرئيس سلام بذل جهود كبيرة جدا قدر طاقته واستطاعته برغم من الصعوبات الموجودة بالبلد. نحن نشكره على هذا التحمل وعلى هذا الصبر، وإن شاء الله بفترة تصريف الأعمال كمان بكمل صبر وتحمله في الفترة التي نأمل ألا تطول كثيرا. 2، ثانيا، في مسألة تكليف رئيس جديد للحكومة، نحن في كتلة الوفاء للمقاومة لم نسمي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ولم نسمي أحدا أساسا، لم نطرح أي اسم، ولكننا قمنا بكل التسهيلات الممكنة ليحصل هذا التكليف ولتبدأ مرحلة جديدة نأمل أن تكون خيرا على لبنان وعلى الجميع. ثالثا، العناوين الأساسية التي نتطلع إليها في الحكومة المقبلة، في عمل الحكومة المقبلة، سأترك، لن أتحدث عنها الآن، سأترك الحديث عنها للأخ رئيس كتلة الوفاء المقاومة، لأنه هو وفد من الكتلة، سيلتقيان برئيس المكلف ويحكوا شو العناوين التي نتطلع إليها في كتلة الوفاء وفي حزب الله، وبعدين أخونا رئيس الكتلة الحاج أبو حسن هو سيصرح للإعلام حول هذه العناوين الأساسية، فأنا أترك له ولا أستبق الأمور، لكن في نقطتين بالشأن الحكومي بدي أحكي عنها. النقطة الأولى، رغم هاي حيحكيها الحاج أبو حسن بالإعلام ومفهومة واضحة، ولكن ما كان بدي أقطع عنها لأهميتها، أننا ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى حكومة وفاق وطني. هلا في ناس بيقول لك معاوضة وموالاة، هذا البلد يعني في ناس مصدقين يعني إنه مدري وين نحن عايشين. هذا البلد بده حكومة وحدة وطنية، بده تضافر كل القوى، بده تعاون كل القوى. في حدا متمني إنه يكون حدا بالمعاوضة لحتى هو يعني يقش شمال ويمين. مشتبهين يعني، هو الشباب مشتبهين. مصلحة هذا البلد خصوصا بهالمرحلة، خصوصا بهاي الظروف، حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني. على كل حال، رئيس المكلف قال أنه سوف يمشي ويسعى بهذا الاتجاه، وده جيد، هاي بداية جيدة. اثنين، هي النقطة اللي أنا بدي أفصل فيها شوي، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية في وسائل الإعلام، طبعا كله كان انه تحليلات وتسريبات ومصادر، طبعا احنا يعني ما عندنا شيء رسمي اسمه مصادر، او اصدقاء كانوا عم ينقلوا عن مسؤولين بالحزب، لكن ما اريد ان اؤكده رسميا الان، حول مسألة الحكومة المقبلة وايضا التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة. لكن اسمحوا لي اقول مقدمة صغيرة، في الحكومات الماضية التي شاركنا فيها مع التيار الوطني الحر في الحكومات، بظن ثلاث حكومات بالحد الأدنى على حسب ذاكرتي أو أكثر، ثلاثة أربعة، المهم كان يصير في مفاوضات على تشكيل حكومة وتوزيع الحقائب وعدد الوزراء ونوعية الحقائب. كان تكتل الإصلاح والتغيير يشعر بالغبن، أنه ما عم يعطونا حقنا، عم يظلمونا، عم بيقزمونا، عم بيحجمونا، نحن هيك ما منشارك. فكنا نحن حزب الله وحركة أمل، حزب الله ودولة رئيس نبيه بروي، نقول للتيار الوطني الحر ولتكتل التغيير والإصلاح، لا، إذا أنتم ما كنتوا راضيين وما شاركتوا، نحن كمان ما منشارك. وكنا أيضا نفاوض من أجل أن يحصل تكتل الإصلاح والتغيير على ما يرضيه وما يقنعه. طيب، وكان يتأخر تشكيل الحكومة أحيانا أشهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، 9 أشهر، ما شاء الله كان يتأخر تشكيل الحكومة، مع العلم انه هلا بحسب التوزيع الطائفي بلبنان، ما يعني الحصة الشيعية يكون محسوم من اول شهر، العدد والحقائب. لكن كنا نرفض ان ندخل نحن ورئيس بري الى حكومة لا ترضي تكتل الاصلاح والتغيير والتيار الوطني الحر، وعم نحكي عن شيء عمره سنوات، ما عم نحكي عن 50 سنة ومئة سنة. هلأ بالنسبة للحكومة الجاي، أولا فيما يعني موقفنا نحن، لو خلينا ما بدي أقعد هلا أرجع عيد اللي حكيته قبل أسبوع إنه طبيعة العلاقة ما بين حزب الله وحركة أمل والعلاقة استراتيجية والمقاومة و و و و و كل هذا حافظينه بصم وعدناه ألف مرة، لكن يكفي من ناحية تكتيكية سياسية بحتها، حطوا الموضوع استراتيجي على جنب. إذا كان رئيس بيروي وحركة أمل بالحكومات السابقة كان يقولوا نحن ما منشارك إذا ما شارك التيار الوطني الحر وحزب الله بالحكومة، بطريق طبيعي جدا يجي حزب الله يقول بالحكومة المقبلة إذا ما شارك رئيس بيروي وحركة أمل نحن لا نشارك ولا نستطيع أن نشارك. هذا ما له علاقة بأنه هذا يعني يستهدف العهد الجديد، ما حدا يزايد علينا بالعهد الجديد، نحن سنتين ونص عم ننجلد بسبب العهد الجديد، حدا يزايد علينا بهذا الموضوع. هذا موضوع بالسياسة هيك وبالأخلاق هيك وبالوفا هيك وبالأخوة هيك، بل سأقول أكثر من ذلك، من حق الرئيس بيروي على تكتل الإصلاح والتغيير والتيار الوطني الحر أن لا يشارك في حكومة لا يشارك فيها رئيس نبيه بيروي. ليس المطلوب أن يعلنوا ذلك، ولكن المطلوب أن يفعلوا ذلك. مش قلنا أنا نمشي حياة جديدة سياسية صدق ووفا والناس توقف عند الحقائق مش عند المجاملات، هاي حقائق مفترض أنه تؤخذ بعين الاعتبار. طيب النقطة الثانية كمان بهذا السياق، يعني بهذه النقطة الملاحظة الثانية، نعم كل ما قيل وفي وسائل الإعلام هو صحيح. نحن غدا أو بعد غد كتلة الوفاء المقاومة تلتقي رئيس المكلف، ستقول العناوين وستقول له أيضا المعني بالتفاوض حول الحقائب وتشكيل حكومة بالنيابة عن حركة أمل وعن حزب الله سويا هو دولة الرئيس الأستاذ نبيه بيروي، هو معني فاوض حول حقائب أو الأعداد. نحن لسنا جهة مفاوضة، طبعا نحن نتابع مع دولة الرئيس نبيه بيروي اتصالاته شو النتائج اللي وصلها، نحن على الخط تماما، لكن هو المعني بهذا التفاوض. ختاما بالملف الحكومي بحب أنا أكد ليس هناك أحد منا يريد أن يعطل أو يؤجل أو يعذب حدا، لا أبدا. في نقاش طبيعي مفترض أنه يصير إذا الناس كانوا واقعيين وكانوا صادقين وكانوا إيجابيين وبادلوا الإيجابيات بإيجابية الأمور بتمشي بسرعة. يعني ممكن حدا يطلع معه بالنقاش أنه في مكان ما، هل يكون شفاف وصريح أيضا، في مكان ما يمكن يا أخي حزب الله، يمكن حركة أمل، يمكن سويرية، حدا يطلع بكرة ويتهم سويرية أنه هول ما بدون رئيس سعد الحريري ألف حكومة، هول بدون يخلوه ضعيف، رئيس مكلف غير مؤلف ومعلق بين السماء والأرض لتيجي الانتخابات النيابية. وحتسمعوا حكي من هذا الحكي قد ما بدكم، أنا أقول لكم هذا غير صحيح بكل صدق، ولو حدا بده يشتغل هيك بينشغل هيك وكل شيء بهذا البلد ممكن، لكن الناس اللي سهلت التكليف هي حريصة أنه يكون في اللي حريصة أن يكون في تأليف في أسرع وقت ممكن، ولكن المطلوب الإيجابية التعاون والقناعة بعدم الإقصاء وبضرورة التعاون جميعا. وأنا سمعت هاليومين حكي مشجع بالحقيقة أنه بدنا نتجاوز خلافاتنا، نحن مختلفين بالموضوع الإقليمي، مختلفين بموضوع سوريا، مختلفين بموضوع إيران، مختلفين بموضوع السعودية، مختلفين بموضوع البحرين، موضوع اليمن، حتى بموضوع فلسطين. يعني أنا بقول نحن مختلفين بكتير ملفات مختلفين، لكن هذا البلد خلينا نحط خلافاتنا على جنب بالتعاوننا، إذا عنا نية تعاون، وأنا بأكد نحن وفريقنا عنا نية تعاون، نحن نريد لهذا العهد أن ينجح، ويمكن معنيين أكثر من غيرنا أنه هذا العهد أن ينجح، وأيضا نحن نريد لهذه الحكومة أن تؤلف وأن تنجح. فإذا ما حدا يروح على النوايا على طريقة السنتين ونص اللي مضوا، يروحوا تعاطوا مع النوايا أن نوايا طيبة وإيجابية وصادقة، وقابلوها بنفس الطيبة والإيجابية والصدق. وهذا على كل حال نحن ننتظر نتيجة المباحثات والمحادثات الحكومية لنرى أين تصل الأمور. إذا في مكان ما نحن نستطيع أن نساعد أو أن نقوم بدور إيجابي لتسهيل الأمور، لن نوفر جهدا، ولكن الأصل هو أن يتعاطى مع من يفاوض باسمنا جميعا بالصدق والإيجابية المطلوبة. النقطة الأخيرة بالملف الحكومي، بالملف السياسي الداخلي، هلا ما عادش في وقت كتير ولا أحكي بالملف المنطقة، بس بقول إشارتين بملف المنطقة، إشارتين سريعتين يعني بياخدوش 3 دقايق. فقط بالملف الداخلي بحب أقول اللبنانيون أمام فرصة جديدة. اليوم نحن بلدنا بنسبة كبيرة مستقر أمنيا الحمد لله، هاي بفضل تضحيات الجيش والأجهزة الأمنية ورجال المقاومة ووعي الناس وتفهم القوى السياسية. في مجموعة عوامل بتوصل للأمن بلبنان، ما في عامل واحد وحيد ينسب إليه هذا الفضل وهذا الإنجاز، هذا إنجاز مهم. طيب اليوم أيضا عندنا تقارب سياسي معقول، ناس عم تقول بدها تحكي مع بعضها، بدها تمد إيدها لبعضها. عندنا عهد جديد أمام فرصة حكومة جديدة، وعندنا وضع بالإقليم مضطرب جدا وما في أفق، ما مبين في أفق. يعني أنا مصر على اللي حكيته قبل كم شهر، مبين ما مبين في أفق، بالعكس المزيد من الحروب المشتعلة والقتال الدامي. طيب نحن كلبنانيين نحن أمام فرصة تاريخية لنحمي بلدنا ونتعاون فيما بيننا، نحل مشاكله اللي منقدر عليه من مشاكله، القضايا العالقة فينا نأجلها، القضايا اللي فينا نتفاهم عليها منروح نشتغل فيها، نرجع نحيي المؤسسات. بس هذا كله له علاقة بروح الإيجابية والنية الصادقة والطيبة. بالموضوع الإقليمي بس كلمتين، وإن كان هذا موضوع بيستاهل أنه أنا كان أعطيه وقت، لكن إن شاء الله للأسبوع الجاي بيوم الشهيد عندنا كمان شوية حكي نحكي. عندنا ذكرى وعد بلفور عندما أعطى من لا يملك أرضا لمن لا يستحق كما يقال، الوعد الذي أسس على أساسه الكيان الصهيوني واستخدم فيه اليهود الصهاينة في المشروع البريطاني. وإلا اليهود والمشروع الصهيوني كان عم بفتش على دولة وين مكان، كان الأرجنتين خيار، كان أوغندا خيار، كان عم بفتشوا كمان بأوروبا في مكان ما، لكن الإنجليز العقل الإنجليزي الاستعمار القديم ومن معه فكر بمنطقتنا وكيف بده يقسمها ويشقها ويسيطر عليها ويستنزفها وا 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 وا. وكان فلسطين واحدة من خيارات المشروع الصهيوني، الإنجليز جابوهم على فلسطين، وإجت هاي قصة أرض الميعاد وأرض الآباء والأجداد واللبن والعسل وكل شيء. وهلا الجماعة ما كان فلسطين هي خيارهم القاطع والحاسم، كان عندهم مجموعة خيارات بيناتها فلسطين. ولذلك عندما نقارب مسألة إسرائيل أنها القاعدة العسكرية الاستعمارية، الثكنة العسكرية المتقدمة للاستعمار القديم والاستكبار الحديث الذي يمثله الآن الولايات المتحدة الأمريكية، وهيك على كل الوقفة أمام هذا الوعد وهذه المناسبة وإعادة تثقيف الأمة وتذكيرها بما جرى في ذلك الوقت، وموقف الحكام العرب والأنظمة العربية ومين باع ومين اشترى ومين وقف ومين خان، هذا كله مهم. هذا الماضي ما بيجوز أن واحد يتجاهله، لكن بكل أحوال وعد بلفور عمل دولة، ولكن هذه الدولة لا تستطيع البقاء في هذه المنطقة لأنها خارج الطبيعة وخارج القوانين الطبيعية وخارج القوانين التاريخية وخارج السنن وخارج إرادة الأمة. والمسألة هي مسألة وقت. النقطة الأخرى، بس لأنه يعني ما بتنبلع بالحقيقة، اسمحوا لي، إنه على الرغم بعض الإخوان قال خلينا يعني رايقين، نحن على طول رايقين، لكن حقيقة هذا الاتهام الذي وجه للجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن بأنه أطلقوا صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، يا أخي هذا لا بينبلع ولا بيصدق ولا يهضم. يعني في كذبة كبيرة ما تواخذوني عملتها السعودية، وبدأ العالم كله يماشيها ويصدقها. طبعا العالم ما صدقها، بالعكس هناك جهات دولية نفت ذلك وهن ما قدموا أي دليل. لكن للأسف الشديد في بعض وسائل الإعلام وفي بعض الدول مداراة مراعاة خوفا طمعا، على كل ماشوهم في هذا الأمر. من يصدق أن هذا الشعب اليمني الطيب المتدين الصبور المصلي الصائم أهل الحج والعمرة اللي على طول هن أهل النخوة كانوا لحماية الحرمين الشريفين طوال التاريخ؟ هون الناس بتيجي بتتهمهم أنه عم يقصفوا مكة. طيب هم قالوا نحن قصفنا مطار فلان الفلاني في جدة، طيب جيب دليل أنت أنه هم قصفوا مكة، جيب دليل. أنع العالم إذا عندك دليل. نحن أيضا الذي ندافع عن إخواننا اليمنيين سنقول لهم ماذا عمل مدان. لكن ليش الافتراء إلى هذا المستوى؟ ليش الظلم؟ ليش التجني إلى هذا الحد؟ فوق مظلومية هؤلاء الناس الذين يقتلون ويذبحون ويقصفون في كل يوم، يتجنى عليهم وتتم إدانتهم من أعلى المنابر الإسلامية في العالم الإسلامي بتهمة شو؟ قصف مكة المكرمة. هذا أمر معيب وفاضح ولا يصل إلى أي نتيجة. على كل حال، الموصل، حلب، المنطقة، إن شاء الله نرجع نحكي. رحم الله قائدنا العزيز وأخانا الحبيب وفقيدنا الغالي الحاج أبو أحمد الحاج مصطفى شحادي، وحشره الله مع أنبيائه وأوليائه وأوصياء أنبيائه والشهداء والصالحين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على عائلته بالصبر والإحساس بالاعتزاز والفخار، وعليكم جميعا بالطمأنينة والسلام وراحة البال والعزة والنصر والكرامة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.